أعوذ بالله من الشيطان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في البحث عن حقيقة الوجوب والندب، وأنهما أمران واقعيان أو اعتباريان. وقد ذكرنا أن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ذكر 8 احتمالات في المقام، وصل الكلام إلى الاحتمال الرابع، وهو أن يكون الوجوب عبارة عن البعث مع المنع من الترك، ويقابله الندب وهو البعث مع عدم المنع من الترك. وهذا يقابل بنحو ما الاحتمال الخامس، وهو أن يكون الوجوب عبارة عن البعث مع عدم الترخيص في الترك، والندب عبارة عن البعث مع الترخيص في الترك. فيكون المائز بين الوجوب والندب على الاحتمال الرابع المنع من الترك وعدمه، وعلى الاحتمال الخامس الترخيص في الترك وعدمه. وهذا سيكون له أثر في مقام الإثبات، ويكون فارقا بين الاحتمالين. ويجمع هذين الاحتمالين الرابع والخامس أن الوجوب والندب على هذين الاحتمالين يكونان مركبين من أمرين، بينهما معية ومصاحبة. ولذلك يقول المحقق الأصفهاني أن المصاحبة المأخوذة في حقيقة الوجوب وحقيقة الندب إما أن تكون عبارة عن مصاحبة أمرين مستقلين، أو عبارة عن مصاحبة الفصل للجنس، أو عبارة عن مصاحبة اللازم للملزوم. والفرق بين هذه الاحتمالات أيضا أن الاحتمال الأول، وهو أن تكون المصاحبة مع استقلال كل من المتصاحبين عن الآخر، تقتضي أن يكون كل أمر مستقل الذات والهوية عن الآخر، بخلاف الاحتمال الثاني وهو أن يكون المصاحب فصلا للمصاحب، فإن الفصل يقوم الجنس، يقسم الجنس ويحصله، بحيث يكون الجنس في الوجود متقوما بالفصل، وإن كان في الذات والماهية أجنبيا عن الفصل، لكنه في الوجود يحتاج إلى الفصل. أما على الاحتمال الأول فإن كل أمر مستقل الذات والماهية عن الآخر. وأما الاحتمال الثالث وهو أن يكون المصاحبة كالمصاحبة بين الملزوم واللازم، فمقتضاها أن الإنشاء يستند إلى الملزوم. غاية الأمر أن الملزوم الذي يترتب عليه الإنشاء هو الملزوم الذي له لازم، فيكون اللازم غير داخل في حقيقة المنشأ لذلك الإنشاء، وإنما هو لازم الحقيقة، فيكون أخذه في الموضوع بنحو المعرفية لا بنحو الموضوعية، بخلاف الاحتمالين الآخرين. فإن المصاحبة إنما هي من جهة دخول كل من المتصاحبين فيما هو منشأ ذلك الإنشاء والبعث. إذن هنا 3 احتمالات عندما نقول أن الوجوب عبارة عن البعث مع المنع من الترك. أحدهما أن يكون المنع من الترك متحصلا بتحصل مقابل لتحصل البعث، ويكون البعث بداعي جعل الداعي مستندا إلى مجموع هذين الأمرين، فيكون إنشاء مستندا إلى مجموع الداعيين كما يقول المحقق الأصفهاني. والأمر والاحتمال الثاني أن يكون المنع من الترك فصلا للبعث مميزا له عن سائر الأنواع كما هو الشأن في كل جنس وفصله بحيث يوجد الجنس بوجود مباين لوجوده في سائر الفصول ويكون لذلك الجنس ماهية مع ذلك الفصل تباين ماهيته أي ماهية النوع في الفصول الأخرى فيكون الإنشاء على هذا الذي هو مصداق الداعي مستندا إلى داع واحد غاية الأمر أن ذلك الداعي مركب في ظرف التحليل من أمرين لا أن هنا مجموع أمرين فعليين متغيرين يشتركان في الإنشاء بداعي جعل الداعي وأما الأمر الثالث والاحتمال الثالث فهو أن يكون الداعي الذي هو عنوان صادق على ذلك الإنشاء صادقا عليه بعد استناده إلى أمر واحد وهو ذات الملزوم هذه هي الاحتمالات الثلاثة التي ينحل إليها الاحتمال الرابع والخامس وهما أن يكون الوجوب عبارة عن بعث وأمر آخر إما هو المنع من الترك أو عدم الترخيص في الترك المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يناقش الاحتمال الرابع والخامس ضمن كل هذه الاحتمالات الثلاثة فيقول أما أن يكون الوجوب مركبا من أمرين متباينين بحيث يكون كل منهما مستقلا عن الآخر فهذا ممنوع ثبوتا وإثباتا وسيأتي شرح المنع من ذلك بالتفصيل وأما أن يكون الوجوب مستندا إلى البعث والمنع من الترك أو عدم الترخيص من الترك بحيث يكون بين الاثنين وحدة ذاتية نظير ما يكون بين الجنس وفصله فإن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية أيضا يمنع من هذا بنحو مؤكد وكذلك إذا كان البعث والمنع من الترك أو عدم الترخيص في الترك قد اعتبر الأمر بينهما في مقام المعرفية لا في مقام الموضوعية بحيث يكون الإنشاء مستندا إلى ذات الملزوم وإن كان له هذا اللازم كما يقول قدس الله نفسه الزكي وهو يبدأ في المناقشة بالاحتمال الثالث أي أن يكون الإنشاء بداعي جعل الداعي مستندا إلى ذات الملزوم بحيث لا يكون لللازم مدخلية في حقيقة الوجوب وحاصل هذا الاحتمال أن الوجوب عبارة عن البعث بداعي جعل الداعي المستند إلى الملزوم وهو الطلب الخاص الذي له لازم خاص بحيث لا يكون لللازم مدخلية في إنشاء الداعي بجعل الداعي وإنما يكون ذلك اللازم معرفا لذلك الملزوم محقق الأصفهاني يقول هذا الاحتمال باطل ووجه بطلانه أن ترتب اللازم فرع تخصص الملزوم وتشخصه فلا بد أن يكون لذلك الملزوم الذي يكون منشأ لذلك الإنشاء الخاص المسمى بالوجوب خصوصية وهي أي الخصوصية إما عبارة عن حتمية الإرادة أو كون المصلحة ملزمة أو كون البعث أكيدا وعلى هذا يكون هذا الاحتمال غير مغاير للاحتمالات الأخرى التي تقدمت حيث قلنا أن الوجوب يحتمل أن يكون عبارة عن بعث عن مصلحة لزومية أو عن إرادة حتمية أو بداعي البعث الأكيد إذن هذا الاحتمال لا يقابل الاحتمالات الأخرى فيسقط هذا الاحتمال عن درجة الاعتبار، بحيث لا يحتاج منا إلى بحث جديد غير ما يتعلق بسائر الاحتمالات. يبقى عندنا احتمالان، وهو أن يكون الوجوب عبارة عن أمرين أحدهما فصل للآخر والآخر جنس للثاني، أو أن يكون الوجوب عبارة عن أمرين متباينين. فهذان الاحتمالان هما اللذان نحتاج إلى البحث فيهما. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه: أما أن يكون الوجوب عن أمرين متباينين بحيث يستقل كل منهما عن الآخر ذاتا ووجودا، فإنه ممنوع ثبوتا وإثباتا. أما ثبوتا فلأن الوجوب إذا كان عبارة عن بعث ناشئ من مصلحة لزومية، فإن الارتكاز لا يساعد على القول أن الآمر إذا لاحظ تلك المصلحة اللزومية وكان بصدد تحصيل الفعل المحصل لتلك المصلحة يخطر بباله المنع من الترك، بل الذي يساعد عليه الارتكاز هو أن ملاحظة الحاكم لمصلحة الفعل تدعوه إلى مجرد إنشاء البعث، ولا يخطر بباله المنع من الترك. وهذا ما يعبر عنه بأن معنى المنع من الترك غير معنى البعث نحو الفعل. فالمصلحة اللزومية تقابل المفسدة، والذي يناسب المصلحة هو البعث نحو الفعل أو الانبعاث نحو الفعل، أي أن المصلحة تناسب التحصيل، وأما المفسدة فهي التي تناسب المانع والزاجر والحاضر وأمثال ذلك من المفاهيم التي ترجع إلى حجر المكلف عن الوقوع في المفسدة. وبالجملة فإن مفهوم المنع من الترك غير مفهوم البعث والتحصيل، والمصلحة لا تناسب مفهوم المنع وإنما تناسب مفهوم التحصيل ومفهوم البعث ومفهوم الإيجاد التسبيبي وأمثال ذلك من المفاهيم المتقاربة. وبالجملة فإن باب المصلحة يناسب باب الإيجاد وباب الإنشاء وباب التحصيل وباب البعث، وهذا غير مفهوم المنع من الترك والحاضر والحاجر وأمثال ذلك. ففي مقام الثبوت لا نتعقل أن يكون بين المصلحة وبين المنع من الترك مناسب. وأما ما يقال من أن البعث نحو الشيء حظر عن ضده، أو أن التقريب من الشيء تبعيد عن خلافه، ولذلك يقال أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فهذا الكلام صحيح بمعنى أن الأمر بالشيء هو بنفسه منشأ لانتزاع عنوان النهي عن الضد، ولكن هذا لا يختص بالأمر اللزومي والوجوبي، بل يشمل كل أمر حتى الأمر الندبي، فإنه بمقدار ما يقتضي التقريب نحو المتعلق يقتضي التبعيد عن خلافه. وسر ذلك أن المخالفة باعتبار استبطانها لما هو ضد المتعلق وما هو مناف له، فباعتبار أن الوجود والعدم متناقضان بالذات، فإن طلب الوجود هو بنفسه نهي عن العدم، والتقريب من الوجود تبعيد عن العدم باعتبار المنافات الذاتية. ومن الواضح أن هذا لا يختص بالوجوب، لأن الندب أيضا طلب للوجود فهو تبعيد عن العدم، وهو أيضا نهي عن الضد. وباعتبار عمومية هذه الملازمة فلا يصح أن يقال أن الوجوب يتقوم بالمنع من الترك بهذا المعنى، لأن هذا المعنى حاصل في الندب. إذن نحن لا نتكلم عن المنع من الضد بهذا المعنى، بل نتكلم عن المنع من الضد بمعنى خاص، وهو المنع الذي يقابل الوجوب. ومن الواضح أن المعنى الذي يقابل الطلب الخاص لا معنى لأخذه في حقيقة الوجوب. هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت. وأما بالنسبة إلى مقام الإثبات، فقد ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن الإنشاء بأي داع كان هو مصداق لذلك الداعي. وقد تقدم أن الجملة أن الأمر ربما يكون بداعي التعجيز، وربما يكون بداعي الامتحان، وربما يكون بداعي السخرية، وربما يكون بداعي الطلب. فإذا استند الأمر إلى داع من الدواعي، كان نفس الأمر بما هو إنشاء مصداقا لذلك الداعي. فالأمر بداعي الامتحان هو بنفسه امتحانه، والأمر بداعي السخرية هو بنفسه سخرية، وهكذا. وإذا فرضنا أن الوجوب إنشاء بداعي جعل الداعي، وكان هذا الداعي الإنشاء مستندا إلى أمرين، أحدهما الطلب والبعث، والآخر هو المنع من الترك، فلازم هذه الدعوة بناء على ما تقدم أن يكون الإنشاء الذي هو مصداق للوجوب مصداقا لكلا الداعيين، أي أنه مصداق للبعث ومصداق للمنع من الترك. والمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول أن الوجوب ليس مصداقا للمنع من الترك، لأن الوجوب إنما يتعلق بالفعل. نعم، لازم الوجوب المنع من الترك، لا أن الإنشاء بنفسه منع من الترك، وإلا لكان وجوب الصلاة عين حرمة ترك الصلاة. ومن الواضح أن بين الأمرين فرق، أن بين الأمرين فرقا واضحا، فلا معنى للقول بأن الشارع لم يوجب الصلاة وإنما حرم ترك الصلاة، كما أنه لا معنى لأن يقال أن الشارع أوجب الصلاة وحرم ترك الصلاة، بل الصحيح أن الشارع أوجب الصلاة ولم يجمع بين الوجوب وحرمة ترك الصلاة، ولم يحرم ترك الصلاة دون إيجاب الصلاة. إذن هذا الكلام الذي ذكر ليس بمقبول لا ثبوتا ولا إثباتا، ولنا معه مناقشة تأتي عند التطبيق إن شاء الله تعالى. هذا عن الاحتمال الرابع والخامس بكلا شقيه، أي أن يكون المنع من الترك أو عدم الترخيص فصلا، أو أن يكون بالشق الأول. هذا عن الشق الأول، وهو أن يكون المنع من الترك أو عدم الترخيص أمرا مباينا للطلب. أما إذا اعتبر الأمر الثاني فصلا للأمر الأول، أي إذا قلنا أن الوجوب مثلا مركب من جنس وهو الطلب، وفصل وهو المنع من الترك أو عدم الترخيص من الترك، قال المحقق الأصفهاني أن هذا الاحتمال أيضا مدفوع، وذلك لأن الأمور الاعتبارية على قسمين: قسم لا موطن له إلا العقل، ولا يمكن أن يوجد في الخارج خارج نطاق العقل، وهذا القسم من الاعتبارات من قبيل الكلية والجزئية، ومن قبيل الوجوب والاستحباب، الوجوب وقسميه الإمكان والاستحالة، ومن قبيل مثلا الجنسية والنوعية والفصلية وسائر الأمور المنطقية التي يعبر عنها بالمفاهيم الثانوية المنطقية، فإنها لا وجود لها خارج نطاق العقل. بل حتى الأمور الثانوية الفلسفية بلحاظ وجودها النفسي كما يقال، لا بلحاظ وجودها الرابطي، وهو ما يعبر عنه بمقام العروض. فإن المفاهيم الفلسفية بلحاظ مقام العروض لا وجود لها خارج العقل، من قبيل الوحدة والكثرة والعلية والمعلولية وأمثال ذلك من المفاهيم الفلسفية. طبعا هذا القسم من المفاهيم هي أمور بسائط لا جنس لها ولا فاصل، لا خارجا لعدم وجودها الخارجي ولا عقلا، وذلك لأنها مفاهيم بسيطة تنتزع من نحو وجود الشيء عند ملاحظة العقل إياه في موطنه. إذن لا معنى للقول أن الكلية لها جنس أو فاصل، ولا معنى للقول أن العلية لها جنس أو فاصل وأمثال ذلك. طبعا هذه المفاهيم أجنبية عما نحن فيه. القسم الثاني هي الأمور الاعتبارية التي يمكن أن توجد في الخارج بوجود حقيقي مناسب لها، وإن كانت توجد أيضا في عالم الاعتبار بوجود اعتباري، وهذا من قبيل الملكية والزوجية مثلا. فإن الملكية لها وجود في نظام الوجود الحقيقي، وهو ما يعبر عنه بالجدة، أي إحاطة شيء بشيء بنحو خاص، فيقال عن المحيط أنه مالك للمحاط، نظير إحاطة النفس مثلا بقواها، أو نظير مثلا إحاطة السمع بالمسموع بناء على التغاير بينهما ولو مفهوما. على كل حال مقولة الملك والجدة مقولة لها وجود حقيقي في الخارج، إلا أن هذا الوجود الحقيقي ليس مأخوذا بحيث تترتب عليه الآثار الشرعية، وإنما الآثار الشرعية إنما تترتب عليه إذا تعلق به الاعتبار في موطن خاص. فالشارع يستعير ماهية الملكية ويوجدها ويثبتها في موطن آخر، ذلك الموطن بحسب نظام الوجود ليس مصداقا للملك، لكنه بحسب نظر الشارع مصداق للملك ومصداق للمملوكية أو مصداق للمالكية وهكذا. فيكون ترتب الآثار الشرعية عليه فرع اعتبار وجود الملك في ذلك الموطن. إذن الملكية بحسب ذلك الموطن هي فرد اعتباري للمقولة، لكن ذلك الفرد إنما وجد بالاعتبار. فإذا الملكية في ذلك الموطن تارة تلحظ في أفق الاعتبار، وذلك الفرد بهذا اللحاظ اعتبار محض لا جنس له ولا فاصل، لأن الاعتبار هو إيجاد ووجود، والوجود لا ماهية له فلا جنس ولا فاصل. وتارة تلحظ الماهية في ذاتها، تلحظ الماهية في ذاتها، ومن هذا القبيل اعتبار الملكية. قال المحقق الأصفهاني أن هذا هو اعتبار ما لا جنس له ولا فاصل. فنحن نعتبر وجود الملكية في هذا الموطن، وهذا الموطن بحسب نظام الوجود الحقيقي ليس مصداقا، وإلا لم احتاج إلى اعتباري، إلى تعلق الاعتبار به. فتعلق الاعتبار به هو تعلق الاعتبار بما لا جنس له ولا فاصل في ذلك المقام. وبالتالي لا معنى للقول بأن الوجوب هو مركب من جنس وفاصل، لأن الوجوب ليس إلا اعتبار ما يماثل الوجوب الحقيقي في غير موطنه الحقيقي. وهذا ما يعبر عنه في ألسنتهم بأن الاعتبار ليس إلا نقل الحد من موضوع إلى موضوع آخر، أو أنه عبارة عن تنزيل شيء منزلة شيء آخر. فإذن إذا كانت حقيقة الاعتبار هي هذه، فإذن لا معنى للقول بأن الملكية التي تعلقت بها الاعتبار التي تعلق بها الاعتبار لها جنس أو فاصل. هذا هو المقدار الذي ذكره المحقق الأصفهاني وله توجيه نذكره إن شاء الله تعالى، ونقول ذلك لأن هذا الذي ذكره بهذا المقدار مورد لإشكال واضح يتعلق بعبارته قدس الله نفسه. لكن المظنون، وهذا هو الذي يناسب جلالة مقامه قدس الله نفسه، أن يكون مقصوده أمرا غير ما هو ظاهر عبارته، فيكون الإشكال مربوطا بقصور العبارة، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن القول بأن الإجابة إنما هو اعتبار ما لا جنس له ولا فاصل، إن مرده إلى أن مصداق الإجابة المعتبر ليس إلا البعث الصادر من المولى، والبعث الصادر من المولى بحسب ما يتعلق به اعتبار العقلاء إن إما أن يكون هو البعث أو التحريك. والبعث هو الإيجاد التسبيبي، ومن الواضح أن الإيجاد التسبيبي عين الوجود، والوجود لا جنس له ولا فاصل. وأما كون البعث تحريكا فأيضا لا يقتضي أن يكون له جنس أو فاصل، لأن التحريك بحسب مبدئه وهو الحركة هو من شؤون الوجود المتعلق ببعض المقولات، فإن الحركة ليست إلا أن انتقال من حد إلى حد، وهذا من شؤون وجود المقولة ووجود الماهية على الاختلاف في الماهيات التي تتعلق بها الحركة. إذن الإيجاب بما هو تحريك أيضا لا جنس له ولا فاصل، لأنه ليس من سنخ المقولات. إذن لا معنى للقول بأن الوجوب يرجع إلى كونه بعثا مع المنع من الترك، بحيث يكون المنع فصلا والبعث جنسا، أو عدم الترخيص بحيث يكون عدم الترخيص فصلا والطلب والبعث جنسا. نعم، إن قيل بأنهما معتبران مع التغاير بينهما رجعنا إلى الاحتمال الأول وفيه الإشكال المتقدم. يبقى الاحتمال السادس، وهو أن يكون الوجوب عبارة عن الإنشاء بداعي البعث الأكيد. والمحقق الأصفهاني يقول هذا معقول، وذلك لأن التفاوت في التحريك معقول بلحاظ قوة المزاحم، فكما أن التحريك الخارجي ربما يكون من القوة بحيث لا يقوى المزاحم على نفي تأثيره، وربما يكون ضعيفا بحيث يعيقه أدنى مزاحم، كذلك الإنشاء، فإن المنشئ وهو الحاكم إذا لاحظ المصلحة الملزمة أنشأ إنشاء بحيث يترتب على ذلك الإنشاء تحريك يناسب لزوم تلك المصلحة، فإذا كانت المصلحة لزومية كان ترتب الحركة على هذا التحريك بحسب نظر الحاكم ملازما للتحريك على حد لزوم المعلول للعلة، وهذا ما يعبر عنه بالمنع من الترك، أي أنه ينشئ إنشاء خاصا ويحكم بحكم خاص يكون له أثر خاص، نسبة ذلك الحكم إلى أثره نسبة العلة التامة إلى معلولها. وهذا أيضا يتصور في طرف الإرادة، فإن الإرادة أيضا ربما تكون بالغة إلى حد بحيث لا يقوى المزاحم أن يقف أمامها، وربما لا تكون بالغة إلى هذا الحد. فإذا الإنشاء قد يكون بنحو ملزم وقد لا يكون بنحو ملزم، وهذا أمر معقول ثبوتا وإثباتا ولا إشكال فيه. إذن هذا الاحتمال عند المحقق الأصفهاني هو المتعين، هو الراجح في نظره. ثم تعرض المحقق الأصفهاني إلى احتمالين آخرين، وهو أن يكون الوجوب عبارة عن نفس المصلحة أو أن يكون الوجوب عبارة عن صفة خاصة في الفعل، وهو أن يكون بحيث يعاقب التارك على تركه. المحقق الأصفهاني يقول أن هذين الاحتمالين منفيان، لأنه لا ربط لهما بباب البعث أو الحكم المولوي، وذلك لأن الحكم المولوي إنما ينتزع من إرادة المولى الواصلة إلى المكلف. ففرق بين المصلحة بما هي أمر عيني وبين إرادة المكلف. ما يصح أن يؤاخذ عليه العبد إرادة المولى لأنها مربوطة بالمولوية، أما المصلحة فلا ربط لها بإرادة المولى بما هو مولى، وإنما لها ربط بإرادة المكون والخالق، وجهة المولوية غير جهة التكوين، وإن كان بينهما تلازم في الخارج، لكن نحن نتكلم عن الارتباط المفهومي أو الارتباط الذي ينتزع من نفس المفهوم والملاحظة. فإذن لا معنى للقول بأن الحكم عبارة عن المصلحة، وذلك لأن نسبة المصلحة إلى الحكم نسبة المبدأ إلى الفعل، لأن الحكم فعل قائم بالحاكم والمصلحة قائمة بالمتعلق، ولكل منهما موطن ثبوتي خاص به. وكذلك الصفة، وهي أن يكون الفعل بحيث لو ترك لعوقب العبد على تركه، فإن هذه صفة لها موطن ثبوتي غير موطن ثبوت الحكم، وهذه الصفة تترتب على الحكم ولا يعقل ثبوتها بقطع النظر عن الحكم، فلا بد أن يكون هناك حكم متعلق بالفعل حتى يصح مؤاخذة العبد على ترك الفعل، وإلا فإن الفعل في نفسه لو ترك من دون أن يكون هناك حكم متعلق به فعلا فلا معنى للحكم بأن هذا العبد يعاقب على ترك الفعل. إذن هذا الكلام ليس بصحيح. هذا كله عن مقام الثبوت. نقرأ هذا المقدار وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يترتب على هذه الاحتمالات من حيث جواز التمسك بمقدمات الحكمة وعدمها. قال في صفحة 316: وأما الرابع والخامس، والمقصود بهما أن يكون الوجوب عبارة عن البعث مع المنع من الترك، بحيث يكون المميز أمرا وجوديا، أو البعث مع عدم الترخيص في الترك بحيث يكون المميز عن الندب أمرا عدميا. هذان هما الاحتمال الرابع والخامس. ففيهما أن معية المنع من الترك، وهذا الاحتمال الرابع، أو الترخيص فيه مع البعث الجدي والتحريك الحقيقي، إما معية وجود مستقل مع وجود مستقل آخر، فيكون النتيجة انبعاث الإنشاء عن مجموع داعيين، وذلك لأن الإجابة إنشاء لكنه يستند إلى مجموع داعيين، فيقال أن الوجوب عبارة عن البعث المستند إلى هذين الداعيين. وإما معية الفصل، وإما معية الفصل مع الجنس، بحيث يكون أمر واحد حقيقة ينبعث عنه الإنشاء، أي أن الإنشاء يستند إلى أمر واحد، غاية الأمر أن هذا الأمر الواحد ينحل في مقام التحليل إلى أمرين، لأن التركيب بين الجنس والفاصل اتحادي. وإما معية لازم الوجود مع ملزومه. طيب، إن قلت اللازم والملزوم متباينان، فلما جعل اللازم والملزوم في مقابل الاحتمال الأول، وهو أن يكون المعية معية وجود مستقل مع وجود مستقل؟ قلنا أن المائز بين هذا الاحتمال والتقدير والاحتمال الأول أنه بحسب الاحتمال الأول يكون المستند للإنشاء مركبا من مجموع الأمرين، مجموع الداعيين كما عبر، وأما بحسب التقدير الثالث فإن المستند للإنشاء إنما هو الملزوم وحده من دون أن يكون للازم مدخلية، لكن اللازم له تأثير في مقام التعريف. فعندما نقول الوجوب هو الطلب مع المنع، نريد بذلك بيان الخصوصية التي تستلزم ثبوت الوجوب. فعندما يقال الوجوب إنشاء عن بعثين، فذلك البعث له خصوصية ذاتية لا نعرفها إلا بالمنع من التارك، فيكون المنع من التارك أو عدم الترخيص مأخوذا في مقام التعريف، وإلا فالإنشاء عن هذا الأمر الواحد وهو الملزوم، بحيث يكون الإنشاء منبعثا عن الملزوم وإن كان له هذا اللازم. طيب، ما محذور هذا التقدير؟ يقول فلا بد من خصوصية أخرى، وذلك لأن البعث جامع بين الندب والوجوب، فلا يعقل أن يكون مطلق البعث منشأ لانتزاع عنوان الوجوب، هذا خلاف عموميته وجامعيته. إذن لا بد أن يكون للبعث الذي يستند إليه الوجوب خصوصية غير البعث الذي يستند إليه الندب، وتلك الخصوصية إما أنها حتمية الإرادة، وإما أنها لزوم المصلحة، وإما أنها تأكد البعث مثلا. وتلك الخصوصية إما حتمية الإرادة أو كون المصلحة ملزمة أو كون البعث أكيدا، وهذا أي المنع من الترك أو مثلا عدم الترخيص لازم تأكده، وعلى أي حال لا يكون هذا الاحتمال بناء على الوجه الأخير مقابلا لسائر الاحتمالات، لا يكون هذا مقابلا لسائر الاحتمالات، وذلك لأننا نحتاج أيضا في آخر الأمر إلى بيان حقيقة الداعي الذي يكون الوجوب مستندا إليه، الوجوب في مقام الإنشاء مستندا إليه. هل استند الوجوب إلى البعث المتأكد أو البعث عن مصلحة لزومية أو البحث عن إرادة؟ قال فيبقى عندنا احتمالان، أن يكون الوجوب عبارة عن إنشاء بداعي جعل الداعي مستند إلى مجموع أمرين البعث والمنع من الترك بحيث يكون كل منهما مستقلا عن الآخر، أو يكون مستندا إلى أمر واحد مركب من جنس وفاصل بحيث لا تكون وحدته منافية لكثرة جنسه وفصله. قال واحتمال المعية بالمعنى الأول لا يساعده مقام الثبوت ولا مقام الإثبات. مقصوده بالمعية بالمعنى الأول أن يكون هناك أمران مستقلان لهما مدخلية في استناد الإنشاء الصادر من المولى بعنوان الإيجاب إليهما. أما مقام الثبوت فلأن الفعل، طبعا الإيجاب لا يكون إلا مع ثبوت مصلحة لزومية فعلية، فلأن الفعل إذا كانت فيه مصلحة لزومية لا ينقدح بسببها إلا الإرادة المحركة للعضلات أو المحركة إلى جعل الداعي. طبعا إذا كانت المصلحة راجعة إلى ذات الفاعل فإنه إذا لاحظ المصلحة اللزومية تنقدح في نفسه إرادة تحرك عضلاته نحو الفعل، فالعطشان إذا لاحظ العطش ولاحظ الماء وما فيه من مصلحة الري ينبعث ويتحرك، وتارة تكون المصلحة مرتبطة بالفاعل أو بالمأمور لكنها لا توجد ولا تحصل إلا بفعل غير الآمر، فيكون أثر هذه المصلحة انبعاث الملاحظ والحاكم نحو الأمر، فتحرك المصلحة الآمرة إلى الأمر وجعل الداعي. وعلى كل تقدير فإن الفعل إذا كانت فيه مصلحة لا تنقدح بسبب تلك المصلحة إلا الإرادة، الإرادة نحو الفعل أو نحو التحريك، وليس هناك كراهة الترك ولا انبعاث المنع عن تركه، بل ربما لا يخطر بباله الترك، ربما لا يخطر بباله الترك. أقول هذا الكلام منه قدس الله نفسه قابل للمناقشة، وذلك لما سيأتي منه من الاعتراف من أن التقريب إلى شيء تبعيد عن خلافه، وقد بينا سر ذلك أنه هو التنافي الذاتي بين وجود الشيء وعدمه. فكما أن العطشان إذا لاحظ الماء حين عطشه ينقدح في نفسه إرادة نحو شرب الماء تكون سببا لإرادة تحصيل الماء، كذلك ينقدح في نفسه كراهة وقوعه في مهلكة الموت ومهلكة العطش. بل ربما يقال بأنه لا معنى للمصلحة في بعض الموارد إلا النفي للأضرار المترتبة على الترك في بعض الموارد، لا نقول كل الموارد، لكن نقول في بعض الموارد كما في العطش، فإن العطشان كما يصح أن يقال أنه طلب الماء يصح أن يقال أنه هرب من العطش. فإذن في الواقع بعض الأفعال تكون بنفسها مصداقا لعنوانين، أحدهما وجودي والآخر عدمي، وكذلك الأمر فإنه يمكن أن يقال أنه مصداق للتحصيل ومصداق للزاجر، ولكن هذا مع اختلاف متعلق كل منهما، فهو تحصيل بلحاظ الفعل وزجر بلحاظ التارك، وقد اعترف المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه بذلك في الجملة. لكن لا نكتفي بهذا المقدار، بل نقول سلمنا مع المحقق الأصفهاني أنه لا ينقدح بسبب ملاحظة المصلحة إلا إرادة الفعل، لكن هذه الإرادة من الأمور الباطنة التي لا يوصل إليها إلا ببيان المريد نفسه وإظهاره وكشفه وإبرازه. ومن الواضح أن هذه الإرادة لا يمكن أن يكتفى في بيانها بما يوازي مفهومها، لأنها بحسب المفهوم من الأمور المشككة الصادقة على الشديد والضعيف، فذات الإرادة كما تصدق على الوجوب تصدق على الندب، إذن لا بد في مقام الإرادة من أن يضم المبين، في مقام الإبراز أن يضم المبين والمبرز إلى مفهوم الإرادة مفهوما آخر يبين حد تلك الإرادة. نعم ربما نكتفي في مقام البيان بعدم البيان، لكن هذا من جهة أن عدم البيان بيان، لا من جهة أن بيان الإرادة يكفي في بيان الحد، ولا ينبغي الخلط بين الأمرين. إذن لو سلمنا أن المصلحة إنما تستلزم الإرادة ولا تستلزم كراهة التارك، فلا نسلم أن حقيقة الوجوب عبارة عن الإرادة، وذلك لأن حقيقة الوجوب إنما هي الإنشاء بداعي جعل الداعي، لا ذات الإرادة كما تقدم. فقد تقدم في مناقشة الاحتمال الأول أن ذات الإرادة بما هي هي صفة نفسانية لا ربط لها بالحكم والإنشاء، لأن هذه أمور جعلية وأمور اعتبارية، فالحكم إنما ينتزع من إنشاء المولى وإبرازه وإظهاره. وقد عرفت أن إظهار ذات الإرادة لا يكفي وأن لينتزع عنوان الوجوب، وإنما المتكلم يحتاج إلى إبراز خصوصية الإرادة وحد الإرادة حتى يميز للمخاطب أن هذه الإرادة وجوبية أو ندبية. طبعا ما تقدم منا من أن الإرادة المنكشفة تكون موضوعا لحكم العاقل هذا تام، لكن في مقابل من يقول بأن إبراز الإرادة لا يحقق المطلوب، بمعنى أن ما تقدم منا إنما هو في مقام بيان دخالة كشف الإرادة في تحقق موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة، ولم نكن في مقام البيان من تمام الجهات، وأن الكشف هل يكفي أن يتعلق بذات الإرادة أو بالحاد. فما نحن ما تقدم منا كان مبنيا على الفراغ عن أن الكشف إذا تعلق بخصوصية الإرادة كفى ذلك في حكم العقل بلزوم الطاعة. فإذا قال المولى مثلا أريد بنحو الإخبار إرادة لزومية، كان ذلك كافيا في تحقق حكم العقل بلزوم الطاعة بنحو فعلي، لأنه بيّن الإرادة وبيّن حدها. أما إذا قال أريد، فإن هذا لا يكون مستوجبا لحكم العقل بلزوم الطاعة بنحو لو خالف العبد لاستحق العقوبة. إذن ما ذكره المحقق الأصفهاني من أن حقيقة الوجوب لا تستلزم إلا الإرادة، هذا صحيح في مقام الإرادة لا في مقام الجعل والاعتبار الذي هو المقوم لانتزاع عنوان البعث. فإن البعث لا ينتزع من ذات الإرادة، بل ينتزع من الإرادة المظهرة والإرادة المبرزة. وقد عرفت أن إبراز الإرادة وحدها لا يكفي، بل لا بد من إبراز حدها، إما ببيان وجودي أو ببيان عدمي. وبهذا نقول أنه يتحصل من هذا الكلام كله أن حقيقة الوجوب يمكن أن يقال بأنها إرادة مبرزة، وعدم ترخيص في الترك مبرز، أو أنه منع مبرز من الترك، لا بأس بذلك، هذا الكلام معقول. فإن قلت مفهوم الوجوب غير مفهوم الحرمة، قلنا مفهوم الوجوب غير مفهوم الحرمة من حيث أن المتعلق الأساس هو هذا، أي الفعل أو الترك كما في الحرمة. فإن الحرمة يفهم منها الزجر عن الفعل، ويفهم منها النهي، جانب النهي وجانب الزجر وجانب الحاضر. وأما الوجوب فإنه يفهم منه جانب البعث وجانب الإيجاد، سلمنا بذلك. لكن المفروض أن هذا المفهوم البسيط لا يمكن إبرازه إلا بأمرين. فإنك لا تستطيع أن تبرز البعث، لأن البعث ليس بعثا حقيقيا وتحريكا حقيقيا نظير إلقاء الصخرة. فإن المولى لا يلقي العبد نحو الفعل كما يلقي الصخرة في البحر والنهر، وإنما ينشئ إنشاءات خاصة تسمى بأوامر ونواهي. طيب الأمر متى ينتزع عنه حد الوجوب، مفهوم الوجوب؟ لا ينتزع مفهوم الوجوب من ذات الأمر إلا إذا بلغ حدا معينا في الإنشاء، ذلك الحد يعبر عنه بالمنع من الترك. طيب الأمر بنفسه يصلح لبيان المنع من الترك؟ لا يصلح، بل لا بد من ضميمة أمر آخر. ولذلك نقول أن الأوامر المولوية تدل على الوجوب، إما من جهة أنها موضوعة للوجوب، أو من جهة الانصراف، أو من جهة السكوت عن بيان الترخيص. وعلى كل تقدير فإن هذه الوجوه كلها تدل على أن الشارع كما بيّن الطلب بيّن مع الطلب المنع من الترك. لذلك ما يقال من أن الوجوب بعث مع المنع من الترك هذا قول وجيه، سواء قلنا بالتركيب أو قلنا بالبساطة بنحو التقييد. لكن لا معنى للقول بأن الوجوب هو ذات الإرادة، ولا نتكلم عن مقام الثبوت إخواني، أي مقام الإرادة الواقعية، نتكلم عن الإرادة التي يتعلق بها المؤاخذة. المولى لا يؤاخذ العبد على إرادته الوجودية التي هي أمر بسيط، لكن الإرادة في مقام الإبراز، لما عرفت من أن إبراز ذات الإرادة شيء وإبراز حدها شيء آخر، لا يكون لها بساطة بل هي مركبة، إما تركيب تقييدي أو تركيب حقيقي انضمامي. وعلى كل تقدير فما ذكره المحقق الأصفهاني في مقام الثبوت هذا ممنوع. طيب، قال: وأما مقام الإثبات فقد مر مرارا أن الإنشاء بأي داع كان مصداق ذلك الداعي. هذا الكلام صحيح، ولذلك أوردنا على مثل المحقق الخراساني في غير هذا الدرس الذي ذكر يعني كان بين أيدينا. نحن في مقام البحث مع المحقق الأصفهاني في المعنى الحرفي في غير هذا الدرس ذكرنا أن إشكاله على الآخند قدس الله نفسه ليس بوارد، لأن الآخند ذهب إلى أن الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى بنحو مناسب في عالم نفس العامر، فأورد عليه بأن المقصود هو إما أن يكون إيجاد الملك مثلا في عالم الاعتبار، وإما أن يكون إيجاد الملك في عالم العين والواقع، بحيث يكون المترتب على الإنشاء فردا عينيا للملك. وقد أورد عليه على كلا التقديرين، وذلك لأن الإنشاء لا يحتاج، الإنشاء بهذا المعنى أي إيجاد الملك في عالم الاعتبار لا يحتاج إلى تلفظ، وإنما يكفي فيه ملاحظة الحاكم بنحو خاص. فأنت عندما تعتبر زيدا مالكا يكفي أن تتخيل في نفسك أن يكون زيد مالكا، هذا إيجاد اعتباري. وأما إن كان يقصد إيجاد الملك في عالم نفس الأمر فمن الواضح أن ذلك موقوف على توفر أسباب الوجود الحقيقي، وليس الاعتبار من الأسباب، فإنه لا يترتب على الاعتبار أمر حقيقي. هكذا أورد على المحقق الخراساني. نحن قلنا مع قطع النظر عما ذكره المحقق الآخند الأصفهاني في هذا الباب، قلنا أن هذا الإشكال ليس بوارد، لأن مراد المحقق الخراساني قدس الله نفسه إنما هو إيجاد بعض المعاني العينية التي يكفي في وجودها الإنشاء، أو إيجاد بعض المعاني التي لها وجود عيني بهذا النحو. بيانه أن التمني مثلا، التمني ربما ينتزع من كمون إرادة وشغف خاص في نفس المتمني، وهو الشوق مثلا، فإن الشوق ينتزع منه عنوان التمني على وجه. وربما يقال بأن التمني لا يصدق على ذات الشوق، وإنما يصدق على الشوق إذا أبرز بمبرز، فالتمني وجوده الحقيقي إبراز الشوق الخاص. أي أن قول القائل ألا ليت الشباب، هذا القول وإن كان إنشاء بحسب اصطلاحات النحو اللغويين والأدباء، لكنه إيجاد حقيقي للتمني. والسر في ذلك أن التمني ليس إلا أمرا إنشائيا، والأمر الإنشائي وجوده الحقيقي إنشاؤه، فإن الاعتبار وجوده الحقيقي إنشاؤه، والمعنى الاعتباري وجوده الحقيقي إنشاؤه. وهكذا مثلا الحكم الشرعي هل له وجود حقيقي غير صدوره من الحاكم؟ وصدوره من الحاكم عين إنشائه. فالمحقق الآخند يريد هذا المعنى، وإذا كان مراده هذا المعنى صح ما قوله أن الإنشاء هو إيجاد المعنى في نفس الأمر، لا بأس بذلك. طيب، نرجع إلى ما نحن فيه. قال: فالإنشاء يناسبه انطباق عنوان البعث نحو الفعل إذا كان بداعي البعث. إذا أمر المولى بداعي جعل الداعي صدق على الأمر أنه بعث حقيقي. فإذا كان بداعي البعث نحو الفعل والمنع من الترك كان مصداقا لهما. مقتضى مصداقية الإنشاء للداعي الذي يستند إليه الإنشاء، لأن الإنشاء بداع مصداق لذلك الداعي، أن يكون الإنشاء بداعي البعث وبداعي المنع من الترك، لأنه يستند إليهما معا، أن يكون الإنشاء مصداقا لهما معا. طيب ما المحذور؟ قال مع أن عنوان المنع من الترك لا يناسب إنشاء البعث نحو الفعل، وليس الوجوب إلا مجموع الأمرين. طيب ما المحذور في ذلك؟ يقول من الواضح أن عنوان المنع لا يناسب الإنشاء بداعي البعث، وما ذكرنا في مبحث الضد من أن التحريك نحو الفعل تحريك عن خلافه، كما أن التقريب إلى جهة تبعيد عن خلافها لا يجدي هنا، إذ هذا المعنى لازم كل تحريك وجوبي أو ندبي. إذن المنع سابقا وهو أن يكون عنوان المنع مناسبا للإنشاء يقصد به المنع المقابل للوجوب، لا المنع العام الذي يصدق على الوجوب والندب. من الواضح أن المنع الذي يكون خاصية الوجوب في مقابل الندب هو المنع الذي لا يصح معه إيجاد الفعل، وهذا هو المقوم للوجوب. طيب هذا لا يناسب الوجوب، يعني لا يناسب البعث. أترى أن قوله صلي عين قوله لا تترك؟ كيف؟ والمفروض أن المادة هنا فعل الصلاة، والمادة هناك ترك الصلاة، وبينهما تباين مفهومي. إذن لا معنى للقول بأن مفاد هيئة صلي عين مفاد هيئة لا تترك. واضح أن الخلط بين المفهومين أمر لا يقبله أبسط من يتكلم بهذه اللغة. بما أننا في آخر الدرس والمطلب غزير، فسنكل إن شاء الله تعالى هذا المطلب الثاني إلى ما بعد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.
طيب الله
أنفاسكم.